الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل النبيين وأكرم المرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله الهداة الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذه القاعدة أن الصلاة تحريمها التكبير، تحليلها التسليم، وأن عنوان التحريم أو التحليل عند طبقات الفقهاء، مشهور طبقات الفقهاء، لا يخصصونه الاستعمال بالتحريم التكليفي ولا بالتحريم الوضعي، ولا يخصصونه أيضا بالتحريم الوضعي من نوع خاص، أو بالتحريم والتحليل التكليفي من نوع خاص، بل بالجامع بين أنواع التحريم الوضعي أو التحريم التكليفي. طبعا لما ذكرنا مثال العلامة الحلي وغيره من الأعلام من باب المثال، الاستشهاد بالنكتة اللغوية، وإلا هو صحيح كما ورد التنبيه على هذه النكتة اللغوية في روايات عديدة من قبل نفس المعصومين عليه السلام، تنبيه لنفس دي النكتة اللغوية أن الحل والحرمة مفاد جامع بين الوضعي والتكليفي. أحد الروايات تستطيعون أن تلاحظونها رواية تحف العقول الموجودة في أول المكاسب المحرمة من كتاب الشيخ الأنصاري، هناك استعمل التحريم في جملة واحدة، في سياق واحد، في فقرة واحدة، في الأعم من التحريم التكليفي والوضعي وأنواع الوضعي وأنواع التكليفي باستعمال واحد في المعنى الجامع. التحليل كذلك. طبعا هذا المبحث الصناعي وهو استحصال معنى جامع للتحليل واستحصال معنى جامع للتحريم، هذا مؤثر في أبواب عديدة في الاستنباط، لذلك مر بنا التعبير عنه بصناعة فقهية، يعني مؤثر في مسألة واحدة وفي قاعدة واحدة. التفات إلى أن العنوان أنت أيها المستنبط تريد أن تقولبه بأي قالب، التفت، استيقظ، كن يقظ. ولعلمكم هذا البحث ليس خاص حتى بعنوان التحليل الحلية والحرمة، هذا البحث يسري في عناوين أخرى مثل عنوان الطهارة. افترض طهارة، طهارة المراد بها طهارة وضعية معهودة اصطلاحية أو أعم من الطهارة المعنوية والطهارة الوضعية. معنى الطهارة المعنوية أخلاقية آدابية، وليكن يمكن في استعمال واحد إنما المشركون نجس، وبعض الأعلام لم يعتبر ولم يعتمد على الآية الكريمة في نجاسة الكفار، لم يعتمد على مفاد هذه الآية الكريمة، إنما المشركون ماذا؟ نجس.
أتى بقرائن على أن المراد نجاسة معنوية، وليكن، وهل هناك مانع من الجامع بين النجاسة المعنوية والوضعية؟
بحث. إذن البحث ليس خاص بعنوان الحلية والحرمة، البحث ساري في عناوين عديدة في الأبواب الفقهية، دوما نبتلى بها، محل ابتلاء أن تلك العناوين يمكن أن تكون عام في المعنى التكليفي والوضعي، ثم الوضعي بمعاني عديدة أو موارد عديدة، عفوا أنواع عديدة، أو التكليفي بمعنى جامع بأنواع عديدة أو لا. يمكن دع بالقدماء على ذلك، وهذه نقطة مهمة. وبصراحة متأخري هذه الأعصار هذا البحث غير منقح، غير معتمد عليه عندهم، أو غير منقح لديهم بذاك الحد مثل ما كان عند مشهور طبقات الفقهاء السابقة، مع أن شيء جدا حساس أنت تسقط حديث عن الاعتبار أو تعتمد عليه، أو تسقط دلالة آية عن الاعتبار أو تعتمد عليه، نتيجة تقول هناك قرين على أن المراد من الحل مثلا حل تكليفي ليس وضعي، بينما إذا التفت إلى إمكانية استعماله في المعنى الجامع ستستثمر هذا الدليل في موارد عديدة وفي أبواب عديدة. إذا البحث حساس صناعي، نرجع إلى ما كنا فيه، نقطة صناعية إذا سيالة فقهية، نرجع إلى ما كنا فيه. مثلا من باب المثال شوفوا الاختلاف في نفس دي النقطة الصناعية، القدماء عندهم، يعني لما عند القدماء ليس مقصودي طبقة القدماء، يعني طبقة الطبقات السابقة، سواء قدماء ومتأخرين متأخرين كلهم قبل هالعصر، متأخرين العصار غير المعاصرين، المعاصرين 100 سنة الصلاح الأعلام في ذلك. المهم أن الطبقات المتقدمة يبنون، أو افترض الطبقات المتقدمين والمتأخرين يبنون على أن المصلي إذا دخل في الصلاة غير واجد للشرائط لا يجوز له، ليس فقط وضعا، يعني لا يجوز له يعني لا تصح صلاته، لا يجوز له يعني لا يحرم عليه أيضا تكليفا، مو من باب التشريع فقط، لا غير باب التشريع، الصلاة من المصلي بحالة غير متوفرة فيها تمام شرائط الصلاة، هذه الصلاة محرمة تكليفا. مثل كلمة الحائض كيف لو تصلي، طبعا في خلاف بعد في الحائض حرمة الصلاة عليها، طبعا حرمة وضعية يعني فاسدة الصلاة منها، لكن هل حرمة تكليفية؟ زي أي حرمة تكليفية، إذا حرمة تشريع فهذا واضح، أي شيء يبتدع الإنسان تشريعا أو يتبنى تشريعا في الشريعة ده حرام من باب التشريع. لا، كلامنا في أن الحائض يحرم عليه تكليف، يحرم عليها الصلاة، الإتيان بالصلاة حرمة تكليفية غير الحرمة التشريعية، يحرم عليها ولا؟ مشهور القدماء يبنون على ذلك، ليس فقط الحائض، فقط كل من هو غير واجد لشرائط صحة الصلاة إذا أقحم نفسه عمدا في الصلاة لا يجوز له، ليس فقط وضعا لا يجوز له يعني باطل صلاته، لا يجوز له تكليفا لا من باب التشريع، لا يجوز له، يحرم عليه غير حرمة التشريعية، حرمة أخرى. وفي أدلة عليه، سبب الاختلاف بينما المعاصرين يقولون لا، يقولون لا يجوز يعني تفسد صلاته فقط، فقط معناته حرمة وضعية أو حرمة تكليفية تشريعية إذا نوى بها التشريع. المعاصرين يقولون أنتم أيها القدامى من أين أتيتم بأن حرمة تكليفية، من أي دليل؟ من كلمة لا يجوز، لا يجوز معناها وضعي. شوف شلون الاختلاف، من شاء الاختلاف بين القدماء يقولون لا يجوز صحيح معناها وضعي، لكن أيضا لها معنى جامع بين الوضع والتكليف، أيضا لا يجوز تكليفا. المهم هو الصحيح أن لا يجوز أهم، شو كلمة لا يجوز غير يحرم نفس المرادف يعني. فالبحث إذن سيال في أبواب عديدة يجب الالتفات إليه، في عناوين عديدة، هل يمكن أن تكون جامعة بين المعنى الوضعي والتكليفي أو لا، ثم تجمع بين أقسام وأنواع المعنى الوضعي في استعمال واحد يمكن أو لا، بل وأنواع التكليفي في نفس الاستعمال الواحد يمكن أو لا. المعاصرين عندهم كأنما بعد صرامة ضابطة ما يحيدون عنها، استعمل في التكليف خلاص، في الوضع خلاص يعني خلاص وضع وبس، وضع من نوع معين وبس، أما تبسبس أكثر لا ما يصير. يعني أنت ما شيء كان من باب استعمال لفظي أكثر معنى أو شيء آخر أو لما جرى، بينما هو لا ما يحتاج له من باب استعمال لفظي أكثر معنى، معنى جامع موجود، معنى جامع جنسي يستعمل في الأنواع جدا يراد به الأنواع، لا يتوقف هذا الاستظهار وهذا المبنى الذي لدى القدماء لا يتوقف على استعمال لطفي أكثر معنى، لا حتى استعمال لطفي معنى واحد فارد جامع بين كل أنواع أقسام التكليفي، وما ويضم معه بمعنى جامع أنواع الوضعي، ويستعمل في جميع هذه ما يستعمل في الجنس، فتنسب إلى هذه الجهة وهذه الحيثية وهذه الحيثية وهذه الحيثية في نفس المسألة الواحدة، يصير معاني عديدة، تعدد المعاني لتعدد الزوايا مو تعدد نفس المعنى المستعمل فيه، المعنى المستعمل فيه معنى جنسي جامع هو المعنى في ذلك. المتأخر المعاصرين لم تنحل عندهم دي العقدة في البحث، بحث صناعي مهم، وأدخلوها في باب استعمال لطفي أكثر معنى ومدلشلون وكذا، ومعاني معاني متعددة متباينة وكيف يجمع بينها ولما جرى. فإذا هناك اختلاف منهجي كبير في دي الجهة الصناعية الفقهية. طبعا لماذا هذه الصناعة فقهية وليست صناعة أصولية؟ الأخوان ليتدبروا في ذلك، هذه من الصناعة الفقهية غير التتبع الفقهي، غير العارضة الفقهية، غير الذوق الفقهي، الذوق العرفي، غير الإحاطة، غير الفقه له جهات عديدة، أحد جهات الفقه الصناعة الفقهية، وهي تختلف عن الصناعة الأصولية. الصناعة مو بالصناعة الأصولية أخوة، حتى الفقه في صناعة مختصة به، الرجال في صناعة، الرجال في صناعة وفيه مواد رجالية، في عارضة رجالية، تتبع رجالية، العلوم كثير منها المجرى. أي ما كان، إذن دي ثمرة مهمة أن نلتفت أن القدماء إذا كان العنوان يتحمل معنى جامع جنسي بين أنواع التكليفي وأنواع الوضعي، ولم تكن هناك قرينة صارفة أو مقيدة، يستظهرون ويستنبطون أن هذا العنوان واللفظ استعمل في كلها إلا ما خصص. ننظر يعني دليل واحد تستفيد من عنده 10 أدلة أو 5 أدلة، هو مثمر جدا مثمر، لا يؤدي بك الحال إلى إعواز الدليل، وفرة الدليل يصير. ولعلمكم بلا مبالغة كثير من اختلاف الفتاوى عند المعاصرين عن الطبقات المتقدمة، أحد أسبابها المهمة، أحد أسباب المهمة هي هذه النقطة الصناعية، أن القدماء يعتمدون على أدلة متأخرين قال شنو لا دلالة له لا كذا. سبب الاختلاف منهجي مبنائي في هذه النقطة الصناعية الفقهية. نرجع الآن هذا التعبير في ذي القاعدة الصلاة تحريمها التكبير تحليلها التسليم قريب من هذا المضمون وهذا العنوان ورد في العمرة والحج في النسك. الآن سنبين اختلاف مبنائي بين القدماء والمعاصرين في نفس النقطة. القدماء في مباحث عديدة في العمرة وفي الحج بنوا على دي النقطة على دي الفائدة. المعاصرين ما استوضحوها. الآن ما أريد استعرضها كلها لأن التطور يطول بين المقام، لكن استعرض بعض منها. في القدماء التلبية تحريم النسك تحريم النسك بالتلبية، تحليل النسك بالأعمال وآخرها التقصير أو الحلق. لأنه عندما يقال تحليل النسك بالحلقة والتقصير ليس المراد خصوص الحلقة والتقصير، المراد يعني مجموع الأعمال إلى أن تصل إلى النهاية. هنا أيضا كذلك تحليلها التسليم أي شنو معناته؟ مو خصوص التسليم فقط، يعني قاطرة الأعمال تأتي بها كاملة انتهاء بالتسليم فتخرج. المراد هو هذا في النسك ما كذا، ان الاعمال هي تلقائيا توجب التحلل شيئا فشيء. لذلك ورد عن الباقر عليه السلام طعنا على العامة وحتى عن الصادق عليه السلام ان العامة يلبون أليس بعد ما يلبون يطوفون مثلا في طواف القدوم طواف العمرة طواف الحج ويدون يلبون، يقول لا زال يحل ويعقد يحل ويعقد يحل ما سمعه قارين الرواية في الحج. نحن بالنسبة لنا نحن في مدرسة أهل البيت المعتمر أو الحاج بعد ما يصل مكة يلبي ويقطع التلبية يقطع التلبية. لماذا يقطع التلبية؟ خم يصير أنت أحيان مثل الصلاة الله أكبر قليت الحمد والسورة وكذا كذا ورحت للركوع ورد وقمت إلى القيام بعد الركوع وتنوي تكبير الإحرام مرة ثانية. شلون تنوي تكبير الإحرام مرة ثانية؟ يصير؟ ما يصير، لأنك أنت لما كبرت تكبير الإحرام وأتيت بعض الأجزاء تحللت تدريجا من الصلاة. عندما تعاود وتنوي تكبير الإحرام مرة ثانية كأنما شنو رديت عقدت شنو عقدت الصلاة مرة ثانية. الإمام هم هكذا يبين بالنسبة لأعمال العمرة والحج عند العامة. أنت لما تلبي ثم تطوف وتسعى وكذا أنت تحللت الآن ولو جزئيا نسبيا. كيف تلبي تعقد مرة ثانية من جدة وجديد؟ يقول الإمام لا زال هذا العامي السائر على غير بصيرة لأمة الضلال يحل ويعقد يحل ويعقد يحل ويعقد. وهي النكتة. المهم في مواد فروع الآن سأذكرها بس خلينا نوضح المطلب في الصلاة بعدين نروح للحج أمثلة نفس هاي الفائدة والنكتة اللطيفة. هنا الآن عندما يقال الصلاة تحريمها التكبير، تحريمها يعني ماذا؟ المتأخرون المعاصرون عفوا قالوا تحريمها التكبير تحريم يعني تحريم وضعي. أحد معاني التحريم الوضعي يعني يعقد الصلاة يبتدي الصلاة. هذا معنى صحيح بس الكلام ليس فيه الكلام، هل المراد خصوص هذا المعنى أو المراد هذا المعنى ومعاني أخرى كما يبني على ذلك المتقدمون. المتقدمون يقولون تحريمها التكبير ليس فقط تحريم وضعي بل أيضا تحريم تكليفي وتحريم وضعي ثاني وتحريم تكليفي ربما ثاني وثالث وآخر. مثلا في العمرة أو في الحج التلبية تحريم، يعني ماذا؟ يعني أيضا تعقد لك النسك وتحرم عليك تروك الإحرام 25 تروك أو 30 ترك. شوف معنيين للتحريم. وفي معنى ثالث للتحريم، تحرم عليك أن تغادر المشاعر من دون أن تستوفي أداء النسك، حرام عليك. تحرم عليك مع ثالث ورابع وخامس بعد آخر أنك ما تستطيع مقاربة النساء من دون أن تتحلل من النسك، وهلما جرى. فتحريم تتذكرون دعاء عقد الإحرام قبل التلبية ماذا يقول؟ مستحب، بعضهم يرى واجب. حرمت على نفسي كذا، على بشري وجلدي وعظمي وكذا، النساء والطيب وكذا وكذا، حرمت، يعني مثل التلبية تحريم. هنا الآن في الصلاة نفس الكلام، المعاصين يقول تحريم والتكبير يعني فقط تحريم وضعي، المتقدمون يقولون لا، تحريم وضعي وتكليفي. تحريم تكليفي ماذا؟ يعني لا يصح لك إبطال الصلاة، يحرم عليك رفع اليد عن الصلاة. الصلاة تحريمها التكبير، يعني يجعل لها حرمة، حرمة وضعية وحرمات عديدة تكليفية. أحد المعاني الحرمات التكليفية التي يوجبها التكبير أن يحرم عليك رفع اليد عن الصلاة أو إبطالها. إذن أحد الأدلة المعتمدة يشير إليها بعد الشيخ جعفر كاشف الغطاء عند في رسالة 16 فائدة أو قاعدة، ظهر السنوات أخيرا طبعت حروفيا، مفيدة جدا دي الرسالة، فيها قواعد كلش نفيسة. من ضمن تلك القواعد الموجود فيها هي بعد تحريم والتكبير تحليل والتسليم. هناك شرح الشيخ جعفر كشف الغطاء صحيح شرحه أن التحريم يعني تحريم رفع اليد إبطال الصلاة، تحليلها التسليم يعني التسليم في آخر الأعمال الصلاة يحلل لك الكلام مع المخلوقين، يحلل لك الإعراض عن الاتجاه إلى وجهة الله. حتى في الرواية اللي قريناها أمس ما تتذكرون ولا معتبرة الفضل بن شهدان، إنما جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدلها بدل التسليم تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا آخر، لأنه لما كان الدخول في الصلاة تحريم تشوف لما كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين، حرمة موسى وضعية، المعاصي يقول حرمة وضعية، المتقدمين يقولون وضعية وتكليفية. المحرمات وضعا في الصلاة على وعلى أنها محرمات وضعية في الصلاة هي محرمات تكليفية، لأن تبطل الصلاة ويحرم عليك أبطل الصلاة. من باب فقط التأييد الاستئناسي، عندنا في الروايات أنه الذي يعرض بقلبه مو بعد ببدنه عن الصلاة، يعرض بقلبه عن التوجه إلى الله، في الروايات موجود ألا يخشى أن يمسخ الله وجهه، شايفين الرواية يمسخ الله وجهه شنو حمار زال. شوف ساي مو عقوبة، عقوبة تكليفية خو مو وضعية، من باب التأييد ها، مو فقط من باب شو اسمه. أو رواية أخرى عندنا معتبرة السنن، هذه داعمة لمبنى القدماء، قال لو صليت معهم بغير وضوء بس أنشأ الصلاة، قال أما خشي أن تخسف به الأرض، انت لما تصلي تجعل نفسك في محضر ربوبي. إيه هذا المحضر ربوبي لآداب لوقار. لذلك حرمة ابطال الصلاة هذه حرمة فلسفتها يعني حكمة التشريع فيها وقار وتعظيم للوفود على الله. شبي واحد قاعد تتكلم يا واحد استغفر الله من باب مثل مثاسة بلا قياس تتكلم ما تقول سكت عنه راح أحسن قطعك الكلام وياك خير شعب لا في أمان لا لا هذا أبدا شنو العجل سنباب التأيس أقرب المعنى سوف كيف يفهم في كلام مع الله عز وجل سموها قياس ها من باب أقرب المعنى وهذا المعنى موجود في مشروع في نفس الروايات. المقصود فإذا يقول الإمام عليه السلام هكذا تحريم الكلام للمخلوقين التكبير والتوجه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين في الأخير. فإذا هذه مفاد هذه القاعدة تحريمها التكبير يستعمل عند القدماء بمعاني وضعية وتكليفية تحليل أيضا بمعاني فهذا دليل متين قويم عندهم على حرمة ابطال الصلاة أن الصلاة من تكبر أنت تلزم نفسك حرمت على نفسك حرمت بمعنى صححت وضعا ويحرم عليك وضعا وتكليفا حينئذ الإعراض عن الصلاة يجب أن تستتمها. شبيه أيضا التلبية في النصوص ما أن تلبي حتى لو أبطلت الحج يجب أن تتحلل من الإحرام بعمرة مفردة محللة. وإن كان في موارد عديدة نصوص وردت بذلك لكن القدماء عندهم على القاعدة أنه إذا بطل الحج لا يسوغ لك. افترض أنت أحرمت للحج ولا سمح الله وردت مكة وقد انقضى اليوم العاشر ما استطع تدرك مزدلفة لأن من أدرك مزدلفة قبل الظهر أدرك الحج بس أنت ما قدرت تدرك مزدلفة حتى الطراري مزدلفة ما أدرك لا سمح الله وحجك بطل بعد مع أنك أنت أنشأت نسك للحج زين فهل ينفسخ إحرامك المشهور شهر عظيمة لا يجب عليك أن تأتي بعمرة مفردة تتحلل من النسوك. لما؟ لأن التلبية حرمت عليك رفع اليد عن أي نسوك حرمت عليك الإعراض أو الخروج عن المشاعر بلا أداء أعمال. يجب أن تأتي بتحية للمسجد الحرام تحية المسجد الحرام إما عمرة أو مثلا نسوك أو حج. أي نعم هذا إذن الدليل الأول لدى القدماء في حرمة إبطال الصلاة. واضح لديكم هذا الدليل لا يختص بماذا بالفريضة حتى النافلة تحريمها التكبير تحليلها التسليم. ولذلك المشهور كما مر بنا الأكثر لا أقول الأكثر على تحريم إبطال الصلاة سواء في الفريضة أو النافلة. هذا هو الوجه الأول ومعتمد ومتين. الوجه الثاني لتحريم إبطال الصلاة مطلقا وهي طائفة من الروايات وردت في صدد شيء آخر مفاد المطابق ليس مما نحن فيه لكن لها مفاد التزامي يبتني مفادها المطابق عليه وهذا المفاد الالتزامي صميمي بما نحن فيه. قبل لا أخوض في هذه الطائفة دعوني نسهب في دي الفائدة الصناعية لأن الكلام مو فقط أن الإنسان يسرد مباحث الأعلام المهم يكتسب الصناعة صناعة الاستنباط هو ملكة الاجتهاد. كيف سر المهنة؟ لاحظوا حين هذه الطائفة التي سنتعرض لها، هذه الطائفة مفاد المطابقة كما مر بنا، مفاد المطابقة أصلا لا صلة له ببحث حرمة إبطال الصلاة، مفاد المطابقة في جهة في جانب آخر، إلا أن مفادها بتحليل صناعي ذكي نلتفت أن لها بدل التزامي خفي له صلة وطيدة بما نحن فيه. زين، وين الفائدة الصناعية؟ الفائدة الصناعية هذه النقطة يا أخوان، أن هذه الأبواب الموجودة في الوسائل، الأبواب الموجودة في الوسائل، الله يعلم إيش كم باب، 2000 باب، 3000 باب، كم 1000 باب، من أول الوسائل إلى آخرها. مفاد المطابق كم؟ مفاد المطابق بعدد أبواب الوسائل أو أضعاف، لأن قد يكون مفاد المطابق يتعرض إلى زاويتين 3 4 5 أو زاوية واحدة. صحيح؟ نفس هذا وسائل الشيعة أو آيات الأحكام ما يفرق، كما لها مفاد مطابقي لها مفادات ومدلولات التزامية عديدة كثيرة. بعض تلك المدلولات الالتزامية جلية وكثير منها خفية. بعض تلك المدلولات الالتزامية جلية، يعني كأنما قريب أن يصرح بها وإن لم تكن في المفاد المطابقي، وإن لم تكن في منصة سطح الظاهر. صحيح، ولكنها جلية، يعني قريب كأنما ريحتها فايحة. لكن كثير من المداليل الجزامية خفية خفية وأخفى وأخفى. الفقيه البارع المتضلع الفاحل هو اللي يستخرج دي المداليل التزامية الخفية، ما يكتفي فقط بالمداليل المطابقية السهلة التناول، ولا يكتفي بالمداليل الالتزامية الجلية القريبة تطفح على السطح، بل ينبش ويحفر وينقب عن المداليل الخفية، طبعا بموازين منضبطة، لا بهلوسة، شيء طبيعي، لا باستذواق وتحدث ظني، طبعا بموازين دلالية تخفى على كثيرين، لكن يستخرج. نحن لا نعد كما في الروايات عنهم عن المسام، نحن لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى نلحن له فيفهم أو يعرف معارض كلامنا. ما يقولون جيدوس دبوس، جيدوس دبوس يعني تعريض. الدبابيس سمت بعضك جدا خفي، شايفين بعض الإبر قد يضربك ما تشعر بي، أكو بعض الحشرات شو اسمه ما تشعر، تجيك تلسعك وتروح ما تشعر، بعد ما يبقى المساق مالها بعدين تتألم عنده بعد ما تروح هي. أي المهم التعريضات خفية وخفية وخفية وخفية. إذن لاحظوا هذا الوسائل أو آيات الأحكام أو كل كتب الحديث وكثير من آيات القرآن الكريم ليس مفادها ليس فقط مفادها السطح الظاهر. أتذكر في بعض الطلبة ربما عندهم شبهة النزعة الإخبارية. النزعة الإخبارية هي مو قصة انتماء وانتساب، هي نزعة على كل في بعض شؤونها، أقصد في بعض شؤونها نزعة سطحية لا أقول في كل زواياها. قال ما قاله الأئمة نعتمد عليه، لا ما يتخرص به الفقهاء. زين لحظة، تعال معي، أنت تقول ما قاله الأئمة، هل ما قاله الأئمة فقط وفقط 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 المفاد المطابقي؟ اكتبت شلون لو لا؟ أو ما قاله الأئمة المعنى التزامي والالتزامي والالتزامي، كما يقولون عليهم السلام إن لكلامنا بطن ولبطنه بطن ولبطنه بطن إلى 70 بطن كالقرآن. شلون قرآن يوصل من بطن؟ لا نتكلم مثل الوهابية افترضوا السلفية بلا قياس، نتمسك فقط بالقرآن. تقصد أي قرآن؟ فقط سطح القرآن أو بطون القرآن؟ ذاك ليس من القرآن. القرآن الكريم يجعل قدسية تأويل القرآن وهو بطونه على حذو قدسية تنزيل القرآن، بل يجعل تأويل القرآن أعلى حجية، لأن القرآن يقول هو الذي في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى أن يقول تقول أيوة ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في، يعني جعل تأويل القرآن حاكم على تنزيل الكتاب. فأنا قاعد أتوسع في المبحث، لماذا يا أخوان؟ لأن في نزعات سطحية ظاهرها علم أصول هي في الحقيقة نزعة أخبارية في الوسط العلمي. شنو البحوشة في الدلالة الآية والرواية، تحمل تكلف كذا؟ طبعا إذا كانت هلوسة بلا موازين صحيحة يعني غير حجة، أما إذا كان تمع في دلالة الآيات والروايات بموازين، تعال ناقشني على الموازين، هاي موازين توصلك إلى المدلول الالتزامي أو لا توصلك؟ نعم تعال ناقش، هذا صحيح. أما صرف أن هذا المدلول ليس موجود في سطح ظاهر الآية أو الرواية تقول لي هذا ليس بحجة، شنو هذا؟ مسلك حشوي أو قشري يحمل عليه الشيخ المفيد يعني يهاجمه الشيخ المفيد والمحقق الحلي، وحقهم يهاجمون، لأن الأدلة الشرعية ليس فقط في السطح. لذلك يا أخوان من هذا الفائدة في البحث الفقهي، كثير من اختلافات القدماء مع المعاصرين هي على السبب أن القدماء يستندون إلى مدالل التزامية في الأدلة لم يمعن النظر فيها، لا أقول كل المعاصرين، كثير من المعاصرين، كأنما المعاصر رحم الله الماضين وحفظ الباقين، مو كلهم أقول كثير لا أقول كل، يقول ها موجود هذا اللفظ في سطح لفظ الرواية أو لا أو الآية أو لا. يا أخي مو دائما المدلول موجود في ماذا؟ في سطح المدلول المطابق للآية والرواية، مو دائما. الآن تعالوا بنا نبحث هذا المثال، هذه نقطة صناعية فقط حبيت نلتفت إليها على اليقظة. هذه طائفة من الروايات مفادها المطابقي في جانب آخر غير ما نحن فيه. مفادها المطابقي ما هو؟ النهي عن قطع الصلاة لتوهم المبطل، كصحيح معاوية بن وهب قال هذا الصحيح موجود في أبواب قواطع الصلاة الباب الثاني الحديث 11 قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرعاف الدم الذي يخرج من الأنف أينقض الوضوء؟ قال لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ما أو من يشير إليه بما فتناوله فقال أو فمال برأسه عساس لين لا تتنجس ثيابه فمال برأسه فغسله فليبني على صلاته ولا يقطعها. المفاد المطابق لهذه الصحيحة في صدد أن صرف خروج الرعاف لا يقطع ولا يبطل ماذا؟ الصلاة. هذا المفاد المطابق لها. وأين المفاد والمطابق ما نحن فيه؟ لا صلة له بما نحن فيه، لكن لا مداد مدلول التزامي. ما هو مدلول التزامي؟ أنه ما دام مبطل لم يعرض عليك في الصلاة لا يسوغ لك قطع الصلاة، أنت منهي عن ذلك. هذا المفاد الالتزامي. أيضا صحيح زرارة عن محمد بن مسلم في أبواب التيمم الباب الثاني الحديث الرابع قال قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء، يعني متيمم وهو في أثناء الصلاة وجد الماء ثم أصاب الماء، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال لا، لا يقطعهما ولكن يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم. المفاد المطابق لهذه الرواية هي في صدد أن المتيمم لا يبطل تيممه ولا صلاته وجدان الماء في أثناء الصلاة. مفاد المطابق هذا. لكن ليه مفاد التزامي؟ أنه إذا لم يكن ينبطل طهارة التيمم لا يسوغ له قطع الصلاة. المفاد. وللبحث تتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله.